أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قلنا إن من نكات إيراد المسند إليه معرفا بالصلة الإيماء إلى وجه بناء الخبر، وذكرنا لهذه النكتة تفسيرين. الأول ما ذكره الشارح من أن المراد ها هنا الإشارة إلى نوع بناء الخبر، أي إلى نوع الخبر الذي سيق لأجل المبتدأ وبني عليه. وأما التفسير الثاني فهو للخلخالي، حيث فسر الوجه بمعنى السبب، وقال إن المراد من هذه النكتة الإشارة إلى علة ثبوت الخبر. ثم ذكرنا أن علة أو الوجه الذي ذكره الخلخالي ليس مضطردا في كل الأمثلة، كما في قول الشاعر إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطهر. فإن الخبر ها هنا هو قوله بنى لنا بيتا، والصلة أنه قد سمك السماء أي رفع، ورفع الفاعل للسماء ليس مستلزما بالضرورة لبناء البيت، ولذلك فلا يمكن أن يقال إن رفع السماء كان علة وسببا لأجل بناء البيت. نعم، لما كانت الصلة هي رفع السماء وكان هذا الفعل مما يدل على عظمة الفاعل، أشعر ذلك أومأ ذلك إلى أن أفعال هذا الفاعل كلها سوف تكون من جنس العظمة. ولذلك فإن في قوله سمك السماء إيماء إلى نوع الفعل أو نوع الحدث المبني لذلك المبتدأ، وهو أنه سوف يكون فعلا عظيما، ولذلك قال بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول. هذا كان تمام الكلام في الشق الأول من هذه النقطة. الشق الثاني أنه قد وقع الخلاف بين الشراح في أن هذه النكتة هل هي نكتة مستقلة عما سيذكره بعد قليل القزويني، أو أن هذه النكتة هي نكتة قد تنضم إليها نكتة أخرى واقعة في طولها، وهي قوله وربما جعل ذريعة إلى التعريض بالتعظيم. لابد أن نشرح أولا معنى قوله ربما جعل ذريعة إلى التعريض بالتعظيم. المراد من التعريض أن يذكر أو أن يأتي المتكلم على ذكر كلام ويكون لهذا الكلام معنى التزامي واقع في عرضه، فيقال إنه قد عرض بهذا المعنى، أي إنه قد ذكر أو إنه قد كنى عن ذلك المعنى وأوقعه في عرض كلامه الذي جاء به. كما إذا أراد الشخص أن يخبر المخاطب بأنه بخيل فقال له ما أقبح البخل، فما ذكره نصا هاهنا هو قبح البخل من غير أن يصب هذا البخل على أحد، ولكن هذا الكلام مصحوب بكلام آخر واقع في عرضه، وهو دعوة بخل المخاطب. فمن يقول ما أقبح البخل وهو قاصد للتعريض أو وهو قاصد لبخل المخاطب، فيقال إنه قد عرض به. فالتعريض لغة حقيقة أخذ من وجود كلام ثان واقع في عرض الكلام الأول الذي نطق به المتكلم. إذا قد اتضح ذلك، فكثيرا ما يراد من الصلة التعريض إما بالتعظيم وإما بالتوهين والذم وغير ذلك. فمن أمثلة التعريض بالتعظيم قول الشاعر في نفس النكتة المتقدمة: إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول. فإن في هذه الصلة المستلزمة أو الدالة على عظمة فاعلها ما يعرض، يعني ما يطوي كلاما آخر واقعا في عرض الكلام الأول، وهو أن أفعال هذا الفاعل لما كانت عظيمة فعظمة الفعل تنبئ عن عظمة الفاعل. وعلى هذا فالبيت يستفاد منه أمران: الأمر الأول أن هذه الصلة لما كانت فعلا عظيما، وهو سمك السماء يعني رفع السماء، هذا الفعل العظيم ينبئ عن عظمة فاعله. فمن جهة أن سمك السماء فعل عظيم والفعل العظيم لا يصدر إلا عن فاعل عظيم، يقال إن هذه الصلة تعريض بعظمة الفاعل. ومن جهة أن سمك السماء قد صدر عن فاعل عظيم، فإن ذلك يشعر بأن أفعال كل ذلك، كل أفعال هذا الفاعل التي سوف تأتي سوف تكون أيضا أفعالا عظيمة، وهذه هي نكتة الإيمان. ففرق بين الإيماء وبين التعريض، حتى لا يقال إن النكتتين واحدة. شوف، عندما قال إن الذي سمك السماء، هنا سمك السماء دل على أمرين: دل على عظمة الفاعل وهذا الذي سميناه تعريضا، ودل على أن الفعل الأفعال الأخرى التي سوف تأتي، يعني الخبر الذي سوف يأتي سوف يكون عظيما أيضا. فسمك السماء كما دل على عظمة الفاعل دل على عظمة بقية الأفعال الصادرة عن، فدلالته على عظمة الفاعل يقال لها التعريض، ودلالتها على نوع الأفعال الثانية الآتية وأنها من جنس العظمة هذا يقال له الإيماء. ولذلك يقول الشارح إنه قد سبق إلى بعض الأوهام أن توهم أن هاتين النكتتين منفصلتين، بمعنى أن الصلة قد تأتي للإيماء خاصة وقد تأتي للتعريض خاصة كذلك. ويقول إن هذا الفصل بين النكتتين وإن فهم هذا الفصل بين النكتتين من كلام الماتن مما لا ينبغي أن يطرأ على الذوق السليم، وذلك لأن عادة الماتن عندما يريد أن يعدد النكات البلاغية أن يعطف الواحد على الأخرى بأو، أو التعريض، أو كذا، أو كذا، ولكنه لم يعطفها هنا التعريض على الإيماء، بل قال أو الإيماء إلى وجه بناء الخبر ثم إنه ربما جعل ذريعة إلى التعريض بالتعظيم، أي ثم إنه ربما جعل، ما هو الذي جعل؟ مش الصلة ولا الموصول، الإيماء، وإلا لقال ثم إنه ربما جعلت ذريعة، جعل ذريعة أي وسيلة إلى آخره إلى التعريض بالتعظيم وشأنه. ثم إن هذا التعريض تارة يكون تعريضا بعظمة المسند إليه، كما في مثل هذا البيت إن الذي سمك السماء، المسند إليها هنا هو اسم الموصول العائد على لفظ الجلالة، وهذه الصلة سيقت مساق التعريض بعظمة نفس المسند إليه، ولكنه قد يكون تعريضا بعظمة غير المسند إليه، كما في قوله تعالى الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين، الذين كذبوا شعيبا، المسند إليها هنا اسم الموصول وهو عائد على المكذب لا على المكذب، وهو تعريض بعظمة المكذب، يعني تعريض بعظمة شعيب عليه السلام، لأن تكذيب هذا الشخص إذا كان مستوجبا للخسران فإنه يكشف عن أنه على مكانة عالية بحيث يجب تصديقه، فكشف ذلك عن عظمة المكذب. فها هنا يوجد إيماء ويوجد تعريض، أما الإيماء فلأن تصدير الصلة بالتكذيب أو بالكذب مشعر بأن الخبر الذي سوف يساق سوف يكون من جنس العقاب، فدلالة الصلة ها هنا على جنس الخبر الآتي تسمى إيماء، لأن التكذيب مشعر بأن الخبر المبني سوف يكون من جنس العقاب، هذا من جهة، ولأن التكذيب مستلزم للعقاب فإن المكذب على مكانة عالية بحيث كان ينبغي أن يصدق فكشف ذلك عن عظمة المكذب، والمكذب ليس مسندا إليه في الكلام، مسند إليه هو نفس المكذبين، إن الذين أو عفوا الذين كذبوا شعيبا، هنا تعريض، هو هذا تعريض بعظمة غير المسند إليه. وقد يكون التعريض بالإهانة كما تقول إن الذي لا يحسن معرفة الفقه قد صنف فيه. إن الذي لا يحسن معرفة الفقه قد صنف فيه. قوله الذي لا يعرف أو الذي لا يحسن معرفة الفقه هذا تعريض بالإهانة لنفس المسند إليه، للذي لا يحسن. ولكن السؤال ها هنا، هذا المثال الذي ذكره الشارح هل فيه إيماء؟ وليس فيه إيماء. إن الذي لا يحسن معرفة الفقه يشعر ذلك بأن الخبر الذي سوف يبنى هو من جنس النقص، جيد، من جنس عدم التمام وعدم الكمال، ولا يشعر بأنه قد صنف فيه. فهذا المثال حقيقة لا يشتمل على إيماء، وإنما يشتمل على تعريض. جيد، الآن بقية البحث. آخر لا، ربما هنا ليس المراد منها تفت، إذا كان، لأن ربما هنا تدل على التقليل، صحيح، والتقليل لا يأتي وصفا للنكات البلاغية، لأن كل نكتة بلاغية لها مورد خاص بها. ولذلك عندما جعل التعريض جزءا من النكتة السابقة أضاف لها وصف التقليل ليدل على أن هذا الإيماء أو على أن الإيماء مضطرد، ولكن هذا الإيماء قد ينفك عن التعريض. يعني الصلة عندما تكون للإيماء فربما جعل مع الإيماء التعريض، ولذلك قال ثم إنه ربما جعل هذا الإيماء ذريعة. شوف، ذريعة، يعني هذا الإيماء لا يكون حينئذ مقصودا أساسيا، وإنما يجعل وسيلة لمجرد التوطئة والتمهيد إلى التعريض. ربما وربما لا، قد يكون الإيماء مقصودا أساسيا. والحاصل أن الصلة عند دلالتها على الإيماء تارة يكون الإيماء هو الغرض الأسمى الذي لأجله ساق المتكلم كلامه مستعملا جملة الصلة، وتارة يكون الإيماء لمجرد التوطئة والتمهيد إلى بيان التعريض، إما بالمدح أو بالذم. ولذلك قال ثم إنه ربما جعل ذريعة إلى آخره. نقرأ. ما في عندنا مشكلة أن يكون هناك إيماء، ما عندنا مشكلة أن يكون هناك، كيف؟ هذا يمكن جعله نكتتين، ولكن لا بحسب كلام الشارح، وليس بحسب كلام الماتن. كلام الماتن غير ظاهر في ذلك. وانصرنا في القراءة. ثم إنه أي الإيماء إلى وجه بناء الخبر لا مجرد جعل المسند إليه موصولا كما سبق إلى بعض الأوهام. التفت، ثم إنه، يعني الذي يكون ذريعة للتعريض، ليس هو جعل المسند إليه صلة، يعني هذا التعريض ليس مسببا عن كونه صلة، يعني هذه ليست نكتة مستقل. ثم إنه أي الإيماء إلى وجه بناء الخبر، هذا الإيماء هو الذي قد يكون ذريعة إلى التعظيم إلى آخره، لا مجرد جعل المسند إليه موصولا هو الذي يكون ذريعة إليه. فنكتة التعريض مترتبة على الإيماء، لا أن هذا التعريض مترتب على المجيء باسم الموصول صلة من أول الأمر كما سبق إلى بعض الأوهام، وإن كان هذا فيه نظر كما بينا، وحقيقة قد يترتب على مجرد المجيء بالمسند إليه معرفا بالصلة. ولكن كلام الماتن، عبارة الماتن قد لا، أو هي ظاهرة فيما ذكره الشارح. ثم إنه أي الإيماء إلى وجه بناء الخبر لا مجرد جعل المسند إليه موصولا كما سبق إلى بعض الأوهام. واضح شيء؟ واضح العبارة؟ جيد. ربما جعل يعني هذا الإيماء ذريعة، أي وسيلة إلى التعريض بشأنه، إلى التعريض بالتعظيم لشأنه، وسيلة إلى التعريض بالتعظيم لشأنه، أي لشأن الخبر، نحو إن الذي سمك أي رفع السماء بنى لنا بيتا، أراد به الكعبة أو بيت الشرف والمجد، دعائمه أعز وأطول من دعائم كل بيت. ففي قوله إن الذي سمك السماء إيماء إلى أن الخبر المبني عليه أمر. ولذلك شوف الشاهد الذي ذكره الماتن، شو بدي بالشارح، الشاهد الذي ذكره الماتن للتعريض هو أيضا بنفسه يكون شاهدا للإيماء. طيب، قال إيماء، ففي قوله إن الذي سمك السماء إيماء إلى أن الخبر المبني عليه أمر من جنس الرفعة، يعني إلى أن الفعل الآتي سوف يكون فعلا عظيما. والبناء عند من له، عفوا، إن الذي إيماء إلى أن الخبر المبني عليه أمر من جنس الرفعة، والبناء عند من له ذوق سليم. ثم فيه تعريض بتعظيم بناء بيته لكونه فعل من رفع السماء التي لا بناء أعظم منها وأرفع، أو ذريعة إلى تعظيم شأن غيره، أي غير الخبر، نحو الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. ففيه إيماء إلى أن الخبر المبني عليه مما ينبئ عن الخيبة والخسران، وتعظيم لشأن شعيب عليه السلام، وربما يجعل ذريعة إلى الإهانة لشأن الخبر، نحو إن الذي لا يحسن معرفة الفقه قد صنف فيه. هنا لم يقل ففيه إيماء، جيد، أو لشأن غيري، نحو إن الذي يتبع الشيطان خاسر. هنا التفت، إن الذي يتبع الشيطان خاسر. هنا تبعية، هنا يوجد إيماء، تبعية الشيطان تشعر بأن الخبر وبأن النتيجة والجزاء الذي سوف يلقاه هو من جنس الخسران، ولذلك قال خاسر، فهذا الإيماء. وأما التعريض فها هنا هو تعريض وذريعة إلى الإهانة لشأن غير المسند إليه، لشأن المتبع. تعريض لشأن الشيطان، جيد، وإن كان هو تعريض بالمتبع حقيقة. إيماء واضح، خاسر هو المتبع، ولكن هل هذا تعريض بشأن المتبع أو المتبع؟ هو تعريض بشأن المتبع حقيقة، جيد. اللهم إلا أن يقال إنه أراد أن يعرض بالشيطان ليدل ذلك بقياس الأولوية وبطريق الأولوية على التعريض بإهانة متبعه. ولذلك أو الأولى أن تكون هذا، أن يكون هذا المثال تعريضا حقيقة بالمتبع لا بالشيطان. إن الذي يتبع الشيطان خاسر، هو تعريض بالمتبع حقيقة، جيد. ويسري طبعا، ويسري التعريض ها هنا إلى المتبع، ولكن المقصود الأساسي في الكلام هو المتبع لا المتبع، ولذلك الأولى أن يصب ذلك التعريض عليه من أول. وقد يجعل ذريعة إلى تحقيق الخبر، تفت، هذا مطلب جديد، أن الإيماء كما يجتمع مع جعله ذريعة، أو الإيماء كما يكون ذريعة للتعريض، كذلك قد يكون ذريعة لتحقيق الخبر. قال وقد يجعل ذريعة إلى تحقيق الخبر. ما معنى تحقيقه؟ أي جعله محققا ثابتا، نحو إن التي ضربت بيتا مهاجرة بكوفة الجند غالت ودها غولوا. شوف الآن هذا البيت، إن التي ضربت بيتا مهاجرة بكوفة الجند، ضربت بيتا يعني أقامت في بيت بعيد جيد وقد هاجرت إليه، والهجران سبب في حصول انقطاع المودة، الهجران سبب في انقطاع المودة، وانقطاع المودة عبارة عن زوال المحبة، فصار الخبر المبني أو صارت هذه الصلة كالعلة الدالة على أن الخبر سوف يكون من جنس انقطاع المودة والمحبة. فهنا يوجد إيماء ويوجد تحقيق، أما الإيماء فلأن الهجران يشعر بنوع الخبر الواقع وأنه سوف يكون من جنس الفراق، من جنس الحزن، من جنس الألم، من جنس السهر، وهو بالإضافة إلى إيمائه إلى هذا النوع فهو محقق لوقوعه، يعني مستلزم لوقوعه باعتبار أن الهجران سبب غالبا لحصول الفراق. وهذا التحقيق هو عين ما فسر به الخلخال حقيقة وجه بناء الخبر. والخلخالي ماذا قال؟ الإيماء إلى وجه بناء الخبر، أي الإلفات إلى سببه. ولذلك الشارح لا يرفض هذه النكتة بالكلية، ولكنه يقول إن كون الصلة سببا محققا للخبر هو أمر واقع في طول الإيماء، لأنه هو نفس ذلك الإيماء، وإلا فكثيرا ما ينوجد الإيماء ولا ينوجد ذلك التعليل أو ذلك التحقيق. وعلى هذا فالفرق بين الإيماء والتحقيق أن الإيماء إلى وجه بناء الخبر هو الإلفات إلى نوع الخبر الواقع، وأما التحقيق فهو تعليل وقوع ذلك الخبر، حتى كأن هذا الخبر بسبب تلك الصلة صار كالمحقق الواقع. ولذلك شوف إن التي ضربت بيتا مهاجرة بكوفة الجند غالت ودها غول، يعني قد زال عنها الود. قال فإن في ضرب البيت بكوفة الجند، تقول ضربت بيتا يعني أقمت بيتا، ولعل هذا الاستعمال أخذ لأن البيوت كانت تضرب بالوتد جيد من خيام العرب. فإن في ضرب البيت بكوفة الجند والمهاجرة إليه إيماء إلى أن طريق بناء الخبر مما ينبئ عن زوال المحبة، هذا الإيماء ينبئ، وانقطاع المودة، ثم إنه يحقق زوال المودة ويقرره حتى كأنه برهان عليه. وهذا معنى تحقيق الخبر، وهو مفقود في مثل إن الذي سمك السماء، هذا تعريض بمن؟ هذا تعريض بالخلخالي. يقول نعم ما ذكره الخلخالي من أن الصلة قد تكون علة لوقوع الخبر هذا نسلمه، لكنه ليس على إطلاقه، فإنه مفقود في مثل إن الذي سمك السماء، إذ ليس في رفع الله السماء تحقيق وتثبيت لبنائه لهم بيتا. فظهر الفرق بين الإيماء وتحقيق خبر. وإذا كان ثمة فرق بينهما فلا يكون أحدهما عين الآخر. يعني كل هذا الكلام ساقه الشارح ليبطل كلام الخلخالي. وبهذا يتم الكلام عن الأغراض الداعية إلى إيراد المسند إليه معرفا بالصلة. البحث الآتي هو البحث عن النكات البلاغية المترتبة أو الداعية إلى إيراد المسند إليه معرفا بالإشارة.
لا
لا ليست محصورة أو نحو ذلك. إذن البحث عن تعريف المسند إليه بالإشارة. وها هنا مقدمات. الأولى ما عرفناه في علم النحو من أن أسماء الإشارة لا تدل على معين بنفسها، وإنما تدل على معين إذا اقترنت هذه الأسماء بالإشارة الحسية. ولذلك أوجب النحاة إدخال هاء التنبيه على هذه الأسماء، إذ الفرض أن هذه الأسماء إنما تدل على معين بواسطة الإشارة الحسية، بواسطة إشارة اليد، فلا بد أن يطلع المخاطب على هذه الإشارة، وإلا لم ينتقل ذهنه إلى معين. فوجب على المتكلم قبل المجيء باسم الإشارة أن يأتي على ذكر هاء التنبيه حتى تنبهه هذه الهاء إلى أن المتكلم يريد أن يصدر كلاما، فيلتفت إليه فيرى إشارة يده إلى أي شيء تتوجه، فيحصل عنده انتقال إلى المعين بسبب هذه الإشارة. إذن الذي يدل حقيقة على معين هي إشارة اليد المرفقة، جيد، المرفقة مع التلفظ باسم الإشارة. ولذلك فإن المتكلم لا يأتي باسم الإشارة مباشرة، فلربما كان المخاطب غير متطلع إلى المتكلم فيسمع هذا الصوت فيلتفت، فتكون إشارة اليد قد انعدمت، فلا يحصل عنده الانتقال إلى معين. ولذلك وجب على المتكلم أن يأتي بالهاء لتنبه السامع إلى أن المتكلم يريد أن يصدر خطابا، حتى إذا نظر إليه رأى إشارة يده إلى أي شيء تتوجه، فانتقل ذهنه إلى ذلك المعين. ولذلك أيضا نجد أنهم يحذفون هاء التنبيه إذا كانت الإشارة للبعيد، لأن البعيد حيث لم تكن رؤيته ممكنة، ولا لم يكن بعيدا، هذا البعيد حيث لم تكن رؤيته ممكنة، فلا معنى حينئذ لأن يلتفت السامع بأعينه إلى المتكلم فيرى إلى أي شيء يشير، لأن المتكلم سوف لن يشير بيده إلى شيء إذا فرض أن الرؤية ممتنعة. ولذلك فإنه في حالة كون الإشارة للبعيد يكون الدال على التعين هو الإشارة العقلية لا الإشارة الذهنية. و والحاصل أن اسم الإشارة باعتبار بعد المشار إليه وقربه ينقسم إلى قريب وبعيد، إلى ما يجب فيه الهاء أو إلى ما يستحسن فيه الهاء، وإلى ما لا يجاء أو لا تجيء الهاء أبدا، باعتبار صفة، باعتبار قرب المشار إليه وبعده. وأما الإشارة باعتبار قرب المخاطب بها وبعده فهذا أيضا يكون على قسمين: قسم يؤتى معه بكاف الخطاب، وقسم لا يؤتى معها بكاف الخطاب. التفت، تارة نفترض أن المتكلم والمخاطب أحدهما قريب للآخر، يعني متقارب، نفترض أن كليهما في مكان واحد، أنهما متقاربان، ولكن المشار إليه يكون بعيدا. تارة ثانية لا، نفترض أن المتكلم والمخاطب أحدهما بعيد عن الآخر، وبالتالي فيجدر حينئذ على المتكلم أن يأتي بما يدل على أن هذا المخاطب هو المعني بالإشارة، فيؤتى بكاف كاف الخطاب فتقول ذاك وذلك. فالكاف هنا حرف خطاب يشير إلى المخاطب، بخلاف الهاء هي حرف يشير إلى ذلك المشار إليه، أو ينبه السامع إلى ذلك المشار إليه. فقولك هذا وذاك وذلك، ذا وذلك، جيد، مع غض النظر عن الكاف، هو للفرق بين المشار إليه القريب والمشار إليه البعيد. وأما وجود الكاف وعدم وجودها فهو للفرق بين شو؟ فهو للفرق بين بعد المخاطب عن المتكلم، يعني بعد المشير عمن توجهت له الإشارة، وإلى قربه عنه. ولذلك فإذا كان المخاطب شديد القرب من المتكلم لم يحتاج إلى الكاف، لم يحتاج المتكلم إلى الكاف، لأنه لمكان قربه فيتعين أن يكون الخطاب صادرا لا وملقا على سمع. وأما إذا كان المخاطب بعيدا عن المتكلم فإنه يؤتى حينئذ بالكاف كاسم مشير إلى ذلك، أو كحرف عفوا مشير إلى ذلك المخاطب. ولذلك يقال ذلكم إذا كان المخاطب جمعا، وذلكما وذلكن وغير. كيف كان؟ إذن مقتضى القاعدة الأولية أنه كلما أتي باسم الإشارة للقريب فإن الدال على التعين هو الإشارة الحسي، وكلما أتي بلفظ الإشارة للبعيد فإن الدال يكون هو الإشارة العقلية. وكثيرا ما يخرج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر فيعامل القريب منزلة البعيد، أو يعامل البعيد منزلة القريب على ما سيأتي عندنا في الأمثلة. فمنها قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، فإن الكتاب واقع بين أيدينا، غير أنه لعظمة ما يشتمل عليه من المعاني ومن الإعجاز حتى كأنه صار بعيدا عن متناول البشر، إذ لا ترقى عقولهم لفهمه من دون الرجوع إلى أهله. وكذلك قد ينزل البعيد منزلة القريب تنبيها على أن هذا البعيد بالنسبة إلى ذلك الشخص ليس عزيزا. لأن الأمثلة سوف تأتي. قال وبالإشارة أي تعريف المسند إليه بإيراده اسم إشارة. قال الغرض الأول قال تمييزه أي تمييز المسند إليه أكمل تمييز لغرض من الأغراض. يعني الغرض من مجيء بالمسند إليه باسم الإشارة هو التمييز. أي تمييز؟ قال تمييزه أكمل تمييز. وليس معنى قوله تمييزه أكمل تمييز أن اسم الإشارة هو أعرف المعاني، لأن اسم الإشارة اسم يقع فيه الإبهام، لأن من يصدق أو من يصلح لأن يكون مشارا إليه أشياء كثيرة. وإنما قال أكمل تمييز لأن إشارة اليد عندما تتوجه إلى شيء فيطلع المخاطب على هذه الإشارة فيرى ذلك المشار إليه، فقد تميز عنده ذلك المشار إليه بكل مشخصاته وبكل أوصافه، إذ الفرض أنه قد اطلع عليه وعاين وجوده الخارجي، ولذلك صار أكمل تمييز. ولا ينافي هذا الكمال أن أصل الدلالة على معين تفتقر إلى شو؟ تفتقر إلى إشارة الحس أو إلى إشارة الذهن. قال أي المسند إليه أكمل تمييز لغرض من الأغراض. الآن لماذا يريد أن يميزه أكمل تمييز؟ لغرض من الأغراض، هذا لا ربط له باسم الإشارة. نحو هذا أبو الصقر فردا، قال فردا، الشاهد هو هذا أبو الصقر فردا، ولكن فردا إما نصب على المدح أو على الحال، والقاعدة تقتضي أن يكون نصبا على القاعدة، يعني مقتضى القاعدة الأولية أن يكون نصبا على المدح، يعني أعني فردا. ليش؟ لأن فردا ليست مشتقة، والحق الحال أن تكون مشتقة، ولذلك قال أو على الحال إذا أولت إلى أولت بالمشتق. جيد، هذا أبو الصقر فردا في محاسنه من نسل شيبان بين الضالي والسلمي، من نسل شيبان بين الضالي والسلمي، وهما شجرتان بالبادية، يعني الضال والسلم، يعني يقيمون بالبادية، لأن فقد العز في الحضر أو التعريض يعني يقيمون بالبادية لأن فقد العز في الحضر. هيك مكتوب عنكم بالكتاب إن شاء الله. هذه العبارة سوف نقف عليها غدا. جيد، قال أو التعريض بغباوة السامع، من جملة الأغراض التعريض بغباوة السامع. ليش؟ كأن يكون الشيء واضحا محسوسا فيأتي المتكلم بالإشارة إليه للبعيد، حتى كأن هذا المخاطب لفرط غباوته فسوف لا يدرك غير المحسوس. كقولي، من هو القائل؟ متنبي هذا القول القائل أو مين؟ فرزدق. كقول الفرزدق أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. قال أولئك، هذا للقريب أو للبعيد؟ ها؟ هذا للبعيد. فهنا أتى باسم الإشارة للبعيد، وإن كان المشار إليه قريبا، للبعيد أو للقريب. وهؤلاء شو؟
هؤلاء البعيدين.
طيب البعيد شو لك؟ أعطينا البعيد من أولئك. ذلك مفرد. ذلك مفرد، ذلك مأخوذة من هذا، فهي اللي مفرد. ذلكم، هذه من الشبهة التي صرنا ساعة مشرح. ذلكم صوت عم تحكي مع مخاطب مجموع، لأنك تشير إلى جمع. هناك فرق بين أن تشير إلى المجموع وبين أن تخاطب المجموع بالإشارة. ذلكم يعني أنتم المخاطبون وأنت تشير إلى شيء واحد، بخلاف هؤلاء وأولئك أنت تشير إلى مجموع، وقد يكون الخطاب مع واحد كما في البيت. إذن وين القريب وين البعيد؟ أولئك للقريب أو للبعيد؟ جاي. إذا كان البعيد فوجه لنا هذا البيت، وإذا كان للقريب فما هو الذي للبعيد؟ يأتي والحمد لله رب العالمين. كانت النية أن ننهي وجه